الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النمل، والتي من أبرز مقاصدها التفكر في آيات الله جل وعلا، وتوقفنا في قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في أولها، بعد أن جاءت هذه المقدمة اللطيفة الجليلة في تعظيم العلم، وهذا له صلة بمقصود السورة كما مر معنا. فالتفكر في آيات الله يورث صاحبه علما نافعا يقربه إلى الله جل وعلا. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. توقفنا عند هذه الآية. ثم يعرض الله تعالى شيئا من ملك نبي سليمان عليه الصلاة والسلام، صور لنا جنده وهم يسيرون معه عليه الصلاة والسلام وكأننا نرى جيشه. قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر يعني جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس. هنا قدم الله تعالى ذكر الجن على الإنس، لماذا؟ قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. مثلا بعض الآيات يقدم الإنس وبعض الآيات يقدم الجن، لماذا؟ هنا لماذا قدم الجن؟ أي نعم صحيح، يعني المقصود أن المقام هنا لإظهار القوة وتمكين الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام وتسخير الله تعالى لسليمان. فذكر الجن هنا أهم، كيف أن الله تعالى سخر لسليمان وهو من الإنس سخر له الجن. ثم الجن من حيث الجنس قدراتهم قواتهم أعظم من الإنس، فالسياق هنا للقوة والقدرة، بخلاف قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت إيش الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لما كان السياق سياق علم وتحدي في الإتيان بمثل هذا القرآن، قدم الله الإنس لأنهم أعظم من الجن في هذا الباب. لهذا كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الإنس. قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. يقول ابن كثير رحمه الله: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، وكانوا هم الذين يلونه. أما الإنس هم الذين يلونه من جنسه، مع أن هنا قدم الجن كما عرفنا. قال: والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير ومنزلتها فوق رأسه فإن كان حر أظلته. منه بأجنحتها. تخيل هذا الجيش العظيم، جنود من الإنس حول سليمان، ثم جنود من الجن، وهذا شيء انفرد به نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فلا قبل لملك من الملوك بمثل هذه الجنود. ثم تخيل فوق هذا الطيور يحفونه من الصقور، من النسور، من الحمام، من أنواع الطيور يسيرون مع هذا الجيش. قال فهم يوزعون. ما معنى فهم يوزعون؟ الكلمة يزع أو وزع في اللغة هذه تدل على ماذا؟ إن الله يزع بالسلطان ماذا يزع بالقرآن، يعني إيش؟ يمنع ويكف. فيقول قتادة رحمه الله قال جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. يعني فهم يوزعون، يعني يحبس أولهم على آخرهم حتى يكون الجيش مجموعا، وهذا أقوى، كأنهم بنيان مرصوص، فيمنع أولهم من أن يتقدموا فيقع التفرق والخلل في الجيش. فهذا يعني أقوى للجيش في تحقيق النصر وأعظم في الهيبة. قال فهم يوزعون، ساروا. قال حتى إذا أتوا على وادي النمل، الله أعلم أين هذا الوادي، ما جاءت روايات عن السلف في هذا، وإن كان بعض المفسرين ذكر أن هذا بالطائف وبعضهم قال هذا بالشام، قال ابن كثير فلا حاصل يعني تحت هذا. قال حتى إذا أتوا على وادي النمل. طيب ليش سمي وادي النمل؟ أن فيه ماذا؟ نمل كثير، الكثرة إذا غلبت على مكان قد ينسب المكان إلى هذا الشيء الذي كثر فيه. قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تأمل كيف أن سليمان عليه الصلاة والسلام سمع كلام هذه النملة، وهذا من تسخير الله تعالى له، من تعليم الله تعالى له كما مر معنا. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها. لماذا تبسم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من قول النملة؟ ما الذي أعجبه في كلام النملة؟ ولماذا فرح هذا الفرح فتبسم؟ نعم، إيش؟ نعم أحسنتم، يعني هذه كلها إجابات صحيحة. يعني أولا يفرح بما آتاه الله من هذا الفضل وهذا العلم، كما ذكر الله تعالى هذا في مقدمة القصة وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، قال يا الناس علمنا منطق الطير. فهذا تعليم من الله تعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام، ففرح بفضل الله عليه. كيف أنه سمع كلام النملة، بل فهم كلام النملة، فأصبح عنده اتصال بهذه العوالم المعزولة عن البشر من الحيوانات والحشرات. هم عوالم لكن ما ندري ماذا يفعلون وكيف يتكلمون، لكن تأمل كأن نبي الله سليمان يعيش معهم، بدل أن يعيش في عالم واحد عالم الإنس، كأنه يعيش في عوالم عظيمة ومتنوعة كثيرة في هذه الأرض. كم يكون في هذا من العبر له ومن الأثر في قلبه من محبة الله ومن تفكر في آيات الله، وهذا من أنسب ما يكون لهذه السورة. يعني يا ترى ما الذي قام في قلب سليمان من التفكر في آيات الله وهو يسمع كلام الحيوانات والحشرات يخاطبهم ويسمعهم؟ فهذا أولا. وثانيا أيضا ما الذي أعجبه في كلام النملة؟ نعم، خوفها على قومها، فالنملة رحمت قومها، فأعجب نبي الله سليمان برحمة هذه النملة على قومها وشفقتها على قومها، حتى قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وأيضا ما الذي أعجبه؟ قال وهم لا يشعرون، قالت وهم لا يشعرون، يعني اعتذرت عن نبي الله سليمان وجنده، وكأنها تقول هؤلاء يعني جند من جنود الله، أتباع النبي الملك الصالح نبي الله سليمان، ما يتقصدون إيذاءكم، ما يتقصدون إهلاككم. فعذرت نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فأعجب يعني بقولها، وكذلك أعجب بنصيحتها لقومها. وقال البلاغيون، وقد يدخل في هذا أنه أعجب بحسن تعبيرها، أعجب بحسن تعبيرها وبلاغتها. يقول البلاغيون جمعت كلمة النملة 11 فنا من فنون الكلام، 11 أسلوب في اللغة العربية في هذه الجملة. قالوا نادت يا، وكنت كناية أي، يا أي، وها نبهت، يا أيها فيها ثلاثة أساليب من أساليب اللغة العربية. قالوا وسمت النمل، وأمرت ادخلوا، ونصت مساكنكم، وحذرت لا يحطمنكم، وخصت سليمان، وعمت جنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وأشارت قال وهم، وعذرت قالت لا يشعرون. فسبحان الله، من ألهم هذه النملة ونطقت بهذه الجملة بهذه الكلمة؟ حتى تعجب منها أئمة البلاغة. وقالوا أيضا هذه النملة أدت حق الله وحق رسوله وحق الرعية، فأدت حق الله لأنها مسؤولة عن النمل، فنصحتهم لله بما فيه صلاحهم وسلامتهم، وأدت حق رسول الله فنبهته على النمل حتى لا يهلكهم بدون سبب، وعظمت رسول الله سليمان عليه الصلاة والسلام فعذرته وقومه وجنده، وأدت حق رعيتها بالنصيحة. فإذا هكذا أعجب نبي الله سليمان من كلام هذه النملة. ومن الفوائد اللطيفة في كلام النملة الإخوة ما ذكره بعضهم، قال هذه نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتها. نملة نكرة يذكرها الله في كتابه، لماذا؟ حملت هم أمتها فأنقذتها. قال أليس الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد نملة سليمان؟ كم منا من يحس بإحساس النملة ويسعى منقذا لأمته؟ هكذا ينبغي أن يكون المسلم ناصحا للناس، ناصحا للمسلمين، ناصحا للأمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أذكر مرة كنت أشرح هذه الآيات وسبحان الله فرطت مني كلمة بدون قصد، يعني قلت يعني فعلينا أن ننصح إخواننا ونقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فرطت مني. فحتى أصلح الموقف مباشرة يعني وقع في نفسي أن أقول يعني كأن هذا من باب القياس، فقلت وكذلك نقول يا أيها الناس إلزموا بيوتكم وقت الفتن، فانصلح الأمر. يعني كان هذا المشكلة في التلفاز أذكر، فتداركت هذا بدون شعور الحمد لله، وكان في هذا خير يعني سبحان الله. يعني من هذا هذه الجملة جاءت النصيحة في التعامل مع الفتن، ولكن هكذا وقعت بدون قصد سبحان الله. فهكذا سبحان الله بالفعل يعني دخول المساكن هنا كذلك وقت الفتنة. نعم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل من نجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، قال وليسعك بيتك. وكما جاء في الآثار كونوا أحلاس بيوتكم يعني وقت الفتنة، وكما قال الله تعالى لبني إسرائيل على لسان موسى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقت الفتنة إذا خرج الإنسان واستشرف للفتنة يقع فيها، لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف إليها استشرفت، من تطلع للفتن أهلكته الفتن. وتأمل الآن في الفتن التي وقعت في بلاد المسلمين من الخروج على ولاة الأمر بالمظاهرات والثورات، لو أن الناس تعقلوا ولزموا شرع الله منهج نبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أثر، قال فاصبروا، ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لو أن الناس اجتمعوا في المساجد في بيوتهم ذكروا الله تضرعوا إلى الله أن يرفع عنهم الظلم أن يرفع عنهم العدوان وسالموا الناس، ما يفكر الحاكم حتى لو كان طاغيا أن يحصد هؤلاء، إن خلاص يقول هؤلاء ما يريدون ملكي ولا يريدون دنياي فيتركهم في حالهم. وهكذا يتعلم الناس العلم النافع في المساجد ويعبدون الله ويخرجون منها بعد ذلك دعاة إلى الله، يصلحون حال الناس يدعونهم بلين وحكمة ورحمة، بهذا يغير الله حال المجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذلك من الأمور العظيمة، هذه كلام النملة يعني كلام بديع في الحقيقة، يجرنا إلى أن نتكلم ولو شيئا يسيرا عن عالم النمل. وقد سمى الله تعالى هذه السورة سورة النمل، فمما يعني قرأته في هذا يقولون النمل أكثر المخلوقات انتشارا في الأرض، يعني يقولون أنواع النمل أكثر من 20,000 نوع، تحت كل نوع ملايين من النمل، فسكان النمل على وجه الأرض أكثر من البشر. ثم إن مجتمع النمل إخوة مجتمع عجيب، يعني من الهدايات التي تذكر في عالم النمل أن النملة إذا أخذت الحبة تكسر الحبة تفلقها حتى لا تنبت. وتعرفون الحبوب، هناك حبوب ذوات فلقة هناك حبوب ذوات فلقتين، فالحبوب ذوات الفلقتين إذا فرقت مرة ممكن تنبت، تأتي النملة تفلقها يعني أربعا، تفهم هذا، تفهم الفرق بين هذه الحبة وهذه الحبة. سبحان الله، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحانه جل وعلا. ولو سئلت من أقوى الإنسان أو النملة، كل واحد يقول الإنسان، لكن في الحقيقة يعني بالنسبة والتناسب النملة أقوى من الإنسان. كيف النملة أقوى من الإنسان؟ قالوا تستطيع النملة أن تحمل ورقة تفوق وزنها 20 ضعفا أو أكثر، المسألة مسألة تناسب. يبقى الآن لو قيل لك أنت وزنك مثلا 50، احمل، ما أقول 50، احمل 100 كيلو، احمل ضعف وزنك أو 10 أضعاف وزنك، مستحيل تحمل هذا الحمل الشديد. فهذا يدلك على قوة النملة. وهذا يعني لما درسوا يعني كيفية يعني هذا في النمل، وجدوا أن هذا قائم على تقنيات هندسية ويعني معادلات رياضية كثيرة في حمل هذه الأمور. ثم قالوا لها أسنان قوية يصل عددها في كل فك 18 سنا. والأمر المذهل أن النملة تطبق هذين الفكين بسرعة، ما أدري يعني هذه معلومة هكذا يعني قرأتها، تصل إلى 1000 ضعف سرعة طرف العين، يعني سرعة فك النملة. قال فتضرب فريستها بفكيها بسرعة هائلة تفوق سرعة وقوة أي حيوان مفترس. هذا بدون أن ننظر إلى الأحجام، ننظر الآن إلى حقيقة هذه القوة. كذلك مما يتصل بالآية أن هناك عالم أجنبي بحث ظاهرة تنظيم المرور عند النمل، لأن هذا ملاحظ، تجد النمل يسوون خط طويل. فبحث هذه الظاهرة خلال 2 سنين يدرس، فتوصل أن النمل، مجتمع النمل يفوق عالم البشر في تنظيم المرور والحركة أضعاف كثيرة. كيف؟ قالوا يستطيع التحرك في مجموعات كثيرة ومنتظمة ويتوجه إلى مساكنه خلال لحظات دون أي تصادم وأي وفيات وأي فوضى. انظر الآن إلى البشر إذا اجتمعوا بآلاف في مكان واحد مع التنظيم ومع الترتيب يحصل إيش؟ تصادم، يحصل يعني هذا يأتي على هذا. وكم حصل هذا يعني في الحج مثلا، يعني مع التنظيم جزاهم الله خيرا، لكن أيضا يحصل الموت والوفاة بسبب يعني سبحان الله عدم يعني كمال يعني معرفة كيفية السير والمرور. لكن النمل سبحان الله. واكتشفوا أن هناك نملة مهمتها إعطاء التعليمات وتحذير مجتمع النمل وإرشاده، كأنها يعني يعني مسؤولة المرور. وهذا قد يعني أحيانا ما أدري يعني مرات تشوف النمل يمشون واحدة يعني تمشي لوحدها تسير وترجع، سبحان الله، لعلها تشبه هذه النملة، نملتنا الآن في هذه القصة وهي تحذر. وكذلك في قول الله تعالى، وهذا مشهور يعني فيما يذكر في الإعجاز العلمي، في قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. يعني يتعجب الإنسان، هل النمل يتحطم يتكسر؟ فاكتشفوا كما تعرفون أن جسم النملة يحتوي على نسبة عالية من الزجاج، من مادة السيليكون التي تدخل في الزجاج. وهذا حتى يمكن أن تدركه يعني بالحس، لما تضغط على النملة تشعر بإيش؟ يعني شيء بصوت، كأن شيء صوت يتكسر، سبحان الله. فاكتشفوا هذا، أن في جسم النملة نسبة عالية من الزجاج، فإذا يعني وطأ أحد على النملة تتكسر، تتحطم كالزجاج تماما، وسبحان الله. وكذلك في قول النملة، في قولها وهم لا يشعرون، هذا يعني معناه أن لو شعروا بكم لما آذوكم. وهذا يدل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام تميز برحمته بالخلائق ورعيته، حتى علم النمل ذلك من نبي الله سليمان، لأنهم يعلمون أنه نبي وأنه صالح، وشأن العبد الصالح الرحمة بالخلق، بل ما أجمل هذه الرحمة التي تشمل أصغر الحشرات. ولهذا جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال لا يعني يبلغ العبد درجة التقوى حتى يعني نسيت يعني معنى كلامه، قال حتى يتقي الله في الذر، حتى في الذر في النمل، ما يؤذي نملة، ما يؤذي أي كائن حي، لأن هذه العوالم تسبح الله، هذه العوالم تعبد الله تسجد لله فلا يؤذيها. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه قال أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ يعني القصاص ممكن نملة واحدة التي قرصتك، لكن تهلك باقي النمل؟ فهذا يدل على أن المسلم الإخوة يتعبد لله بهذا في رحمته للخلائق، ما تدري لعل الله يرحمك بهذا. هذه المرأة التي رحمت كلبا كان يمص الثرى من العطش، يمص التراب من العطش، فدخلت البئر وسقته من الماء وهي بغي زانية، مع ذلك غفر الله تعالى لها، رحمة عظيمة قامت بقلبها. ولهذا النملة تستغفر للعالم، لمعلم الناس الخير. لماذا؟ لأنها تعلم أن هذا العلم هو الذي فيه صلاح الكون، هذا العلم العلم النافع يتحقق به عبادة، تتحقق به عبادة الله جل وعلا. إذا انتشر العلم بين الناس، نور النبوة، نور القرآن والسنة، الناس يعبدون الله، يطيعون الله، والناس إذا أطاعوا الله تعالى تعم البركات والخيرات الأرض، فيعلم الكائنات الحية الحيوانات أن الخير كل الخير في العلم النافع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فيعلمون أن الخير كله في نشر العلم. ولذلك النملة في جحرها والحيتان في البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر لمعلم الناس الخير، وهذا من أعظم ما يحث المسلم على أن يكون عالما أو متعلما، أن تتعلم، أن تنشر العلم. ما يشترط أن تكون يعني شيخ الإسلام ولا إمام من أئمة الدين، لا، أن تتعلم ما ينفعك من القرآن من السنة، ثم تعلم غيرك، تنصح غيرك، فبإذن الله تدخل في هذا الحديث في معلمين الناس الخير. فإذن قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكذلك من مواقف سليمان مع النمل أنه لما خرج يستسقي رأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء، يعني تستسقي ربها جل وعلا، تقول اللهم إن خلق من خلقك لا غنى عن سقياك. تأمل، يعني هذه نملة، هذا كلام نملة، دعاء نملة، اللهم إن خلق من خلقك لا غنى بنا عن سقياك. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإذا قال الله جل وعلا، وطبعا أيضا يعني من الفوائد هنا الإخوة، نعم أو هذا سيأتي معنا في مع الهدهد، قال الله تعالى إذن عن نبي سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. وفي قوله فتبسم ضاحكا من قولها نستفيد من هذه الآية الإخوة حسن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبي الله سليمان ما كان كالملوك الجبارين الذين لا ترى ابتسام على وجوههم. بعض الناس والعياذ بالله هكذا تجدوا دائما عبوس الوجه، يكون ذا منصب أو ذا غنى وأموال تجد دائما عبوس الوجه والعياذ بالله. وفي المقابل ما كان نبي الله سليمان مختالا فخورا يضحك ويقهقه، بل كان ضحكه تبسما، فتبسم ضاحكا من قولها. وهذه أخلاق الأنبياء. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما. النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء نزل على البشر نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ما في إنسان في الدنيا ابتلي مثل ما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة، محبة الله هكذا تصنع الإنسان. إذا كان محبا لله، مطيعا لله، مستسلما لله، راضيا بقضاء الله، خلاص ينشرح صدره وتطمئن نفسه، فيظهر هذا على ظاهره بالابتسامة الدائمة. هكذا تصنع المحبة، محبة الله تعالى، هذه سر الابتسامة. رضا بالله، رضا عن الله، ومحبة لله. ثم أيضا تأمل كيف أن هذه الابتسامة ممزوجة بالخوف من الله، إن ما فيها قهقهة، وإنما كان ضحكه تبسما كما جاء في الحديث. فيعني إذا زاد كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى ترى نواجذه فقط، تضحك، أما أن يقهقه ولا يظهر صوتا لا. لماذا؟ تأمل القلب مع المحبة التي فيه ومع الرحمة التي فيه فيضحك، لكن قد استولت على القلب خشية الله والهيبة لله، فانصبغ النبي صلى الله عليه وسلم وصبغ الأنبياء بعبودية الله في كل أحوالهم حتى في ضحكهم. فإذا ضحك يضحك لكن تبسما. ولهذا جاء في الحديث عن جابر بن سمرة عند أحمد رضي الله عنه، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. شوف هذا ما يناقض هذا، كان أكثر الناس تبسما لكن في الوقت نفسه يعني الذي يغلب على حاله الصمت، قلة الكلام، الكلام فيما ينفع، لأن عبودية الله قد استولت عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الله الفوائد ما تنتهي سبحان الله، يعني فتبسم ضاحكا من قولها، يعني أيضا قالوا في هذه الآية من أخلاق الأنبياء التواضع، كيف أن نبي الله سليمان وقف لأجل من؟ لأجلنا الله. وجاء عن المأمون الخليفة العباسي رحمه الله أن رجلا اعترضه لحاجة فلم يقف له، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله استوقف سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لنملة ليستمع إليها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقال له المأمون: صدقت، وقف وسمع منه وقضى حاجته. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم متواضعا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية الصغيرة تأخذ بيده فيقضي لها ما تريد في أي سكك المدينة شاءت. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع الناس. إذن امتلأ قلب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من محبة الله ومعرفة قدر النعمة التي هو فيها، فتبسم ضاحكا من قولها، فشكر نعمة الله جل وعلا وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال: ربي ربي أنت ربيتني بنعمك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ما معنى أوزعني؟ يعني قال ادفعني. احنا قلنا بأن وزع بمعنى الكف والمنع، جزاه الله خير. يعني أبو هدى يعني استلهم هذا المعنى، وبالفعل معنى صحيح سيأتي معنا أيضا. إيش معانيها؟ ألهمني، وقالوا أولعني، إن إنسان يولع بالشيء، أوزعني. إحنا قلنا أصل الكلمة هذه من الكف والمنع الدفع، وقال أخونا، فكأنه يقول كفني عن كل شيء في لحظة الشكر هذه، يعني لا تجعل قلبي يلتفت إلى مخلوق، إلى واسطة، إلى سبب، إلى لا تجعل قلبي يلتفت إلى شيء، واجمع قلبي كله عليك يا رب في شكرك وحمدك والثناء عليك. هذا معنى أوزعني، يعني كفني عن كل ما سواك، واجمعني كلي، اجمع جوارحي، مشاعري، لساني، جناني، خواطري، كلماتي، أعمالي، توجهاتي، اجمعني، اجمع طاقتي كلها، أولها على آخرها وآخرها على أولها، كما قلنا في معنى يوزعون، اجمعني بكليتي على شكرك، أن أشكر نعمتك. وهذا يدلك على عظم شأن الشكر، عظيم. وين هذا المعنى ومن الشكر الذي عندنا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ممكن الإنسان ما يدري يحمد الله على ماذا، وما يستشعر نعم الله عليه، ولا يتفكر في شيء من يعني صفات الله وكماله وإحسانه. لا، أوزعني. سبحان الله، حالة الشكر حالة أخرى تختلف، لأنها هي حقيقة العبودية، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حقيقة العبودية تحتاج إلى اجتماع القلب، لا يتعلق القلب بشيء. لهذا تأمل كيف قال: أوزعني أن أشكر نعمتك. تأمل كيف قال: التي أنعمت علي. قد يقول قال: إيش فائدة التي أنعمت علي؟ قال واضح، أوزعني أن أشكر نعمتك، خلاص يكفي. لكن تأمل كيف قال: التي أنعمت علي، حتى يكون القلب معلقا بماذا؟ بالمنعم، بالله جل وعلا. وهذه حقيقة الشكر. كيف الإنسان ما يشكر نعمة الله ويعجب بنفسه مثلا؟ إذا انقطع قلبه عن ربه جل وعلا، قل: آه هذه النعمة باجتهادي، هذه بذكائي، هذا بجهدي، خلاص ما يشكر. لكن حقيقة الشكر وأصل الشكر أولا أن تربط كل ما ترى، كل نعمة بالله، تعرف أنها من الله، التي أنعمت علي، أنت الذي أنعمت علي. وذلك تأمل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم ماذا قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم، حتى تتذكر أن الله هو الذي أنعم عليك بهذا الصراط، هو الذي هداك لهذا الصراط. قال: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما إن يصل القلب إلى الله، يتصل بالله، إلا وتجد نفسك خلاص تتواضع، تنكسر لله، تقول الحمد لله، تعرف أنك أصلا ما لك شيء في هذه النعمة، الفضل كله إلى الله. يعني الله تعالى هو الذي كتبك في الأزل مسلما، كتبك من أهل الإيمان، وفقك لهذا الأمر، فالأمر الفضل كله إلى الله، ما لك إلا أن تنكسر إلى الله تعالى. وذا قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ثم تأمل كيف قال وعلى والدي، وعلى والدي، هذا من تمام شكر الله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والوالدان سبب في النعمة على الولد، لأن في الغالب صلاح هذا الولد من صلاح الوالدين، فما ينسى والديه من الدعاء. ثم أيضا قالوا لأن النعمة على الولد نعمة في الحقيقة على الوالدين، خصوصا النعمة الراجعة إلى الدين، فإذا كان الولد صالحا نفع والديه. وكما جاء في الحديث يعني لما يرى الوالدان يعني درجتهما في الجنة قد ارتفعت، فيقال بما هذا، يقولان بما هذا، فيقال يعني باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الآخر لما يلبس الوالد أو كذلك الأم من كان متسببا في هذا يلبس تاج الوقار، فيقولان بما هذا؟ يقال بأخذ ولدكم القرآن، فهذه أعظم هدية يقدمها الولد لوالديه. قال وعلى والدي، ولد صالح يدعو له، هذا يستمر عمر الأم والأب. ثم قال وأن أعمل صالحا ترضى، وأن أعمل صالحا، لأن حقيقة الشكر الإخوة بماذا؟ بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كثير من الناس يحمد الله بلسان الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكن تجده يعصي الله، هذا ما شكر الله. إيش الفائدة؟ أنت تحمد الله بلسانك ثم تنظر بعينك إلى الحرام، تسمع الغناء، تستخدم هذه القوة هذه العافية فيما حرم الله، إذن أين الشكر؟ شكر الله تعالى يكون في حقيقة بالعمل الصالح. اعملوا آل داود شكرا، بالاستقامة على طاعة الله. ولذلك قال وأن أعمل صالحا، ثم تأمل كيف قال الله، يعني كلام الأنبياء الإخوة إلهام من الله تعالى، كلام الأنبياء عظيم، كلمة كلمة كل كلمة فيها مغزى وفيها معنى. وأن أعمل صالحا إيش؟ ترضى. كم من عمل قد يعمله العامل لكن لا يقع موقع الرضا عند الله، لكن العمل إذا أردت بالفعل أن يقربك إلى الله لابد أن يرضاه الله. وكيف يرضى الله عملك؟ بالإخلاص لله، هذا أصل العمل، أصل قبول العمل بالإخلاص لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقبل الله عملك فيرضاه. ثم أيضا من أعظم أسباب أن يرضى الله تعالى عملك أن تعمل العمل عن محبة لله، وهذا سر الرضا، وهذا أنت الآن تجده في الواقع. الآن مثلا شخص مسكين أراد أن يخدمك خدمة، لكن في الحقيقة يعني فعل شيئا ما ينفعك أبدا، لكن تعب، وأنت عرفت أنه ما فعل هذا إلا عن محبة في قلبه لك، يحبك، لكن ومن البر ما يكون عقوقا كما يقولون. فتجد في نفسك ماذا؟ أنك والله حتى هذه الخدمة التي قدمتها أو هذا العمل تقبله وترضاه منه، حتى لو كان يعني لا يؤدي الغرض، لكن بسبب ماذا؟ المحبة التي في قلبه لك. فما ظنك بالله جل وعلا إذا علم الله تعالى ما في قلبك من محبته، من محبتك له على الضعف الذي في عملك، لكن يعني ترجو ربك وتحب الله تعالى تبذل ما تستطيع. والله الإخوة هذا يعني من أعظم أسباب الرضا ورضوان من الله أكبر. ماذا تريد بعد هذا؟ ثم هذا والله يجعلك تشعر بلذة الإيمان، بحلاوة الطاعة، لما تعمل العمل لا عن خوف مثلا. نعم تخاف الله تعالى، تخاف أنك إذا ما صليت، إذا ما أطعت الله أن يعني تقع في العذاب، لكن الدافع ابتداء للعمل، لترك المعاصي، لترك الكبائر، محبة الله قبل كل شيء. بهذا يعظم أجرك في العمل. ولذلك يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة في كيف أن الأعمال تكفر السيئات، مع أن من المعلوم أن الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة، مع أنه مثلا في الحديث رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. واحد صلى، هل يكفر الله كل سيئاته حتى الكبائر؟ فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى حال القلب. فذكر ابن القيم 3 درجات، قال من الناس من يعمل العمل ولا تكفر الكبائر، بل ربما ما يرقى إلى أن يكفر صغائر الذنوب. يعمل العمل يمكن يأتي الصلاة وهو كاره والعياذ بالله، متكاسل، لأن أبوه قال لا لابد أن تصلي، وخرج وهو متكاسل يريد أن يلعب، يريد كذا، لكن يلا غصبا عنه نصلي والعياذ بالله. هذا إيش يعني كيف يكون حاله مع الله؟ الله ما يريد هذه الصلاة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل العبادات على هذا الوزن، العبادات كلها محبة لله، هذا الذي يحقق لك رضا الله. أن تصوم من نفسك، تريد أن تتقرب إلى الله، تتحبب إلى الله، تتودد إلى الله بترك الشهوات. فهكذا فذكر هذه الدرجة الأولى. ثم قال وهناك أعمال ترقى إلى تكفير الصغائر لكن لا ترقى إلى تكفير الكبائر، يكون في قلب إصرار على الكبيرة التي يقوم بها، لكن يعني صلى لله ويريد أن يعبد الله، يريد وذكر الله، فممكن تكفر الصغائر. نعم. قالوا من الأعمال من يعمل العمل يصلي صلاة واحدة يكفر الله تعالى كل سيئاته الكبائر والصغائر. ثم نقول نكمل الدرجات، وهناك ليس المقصود فقط تكفير السيئات، بل هناك مثلا إنسان يصلي يكفر الله صغائره دون الكبائر، هناك إنسان يصلي يكفر الله له الصغائر والكبائر، هناك إنسان يصلي فيفرح الله بصلاته، يفرح الله بصلاته. كيف يكون هذا؟ هذا الإخوة يرجع إلى محبتك لله وشوقك للقاء الله وخشيتك لله وأنت تعمل العمل. ذلك استشعر هذا المعنى دائما في حياتك، والله تنقلب حياتك تماما، أنك تعيش حياة المحبة مع الله، حياة الشوق مع الله، في صلاتك، في ذكرك، حتى وأنت تقرأ الفاتحة تستشعر أن الله يناجيك، أنك أنت تريد من نفسك أن تناجي ربك. والله تتغير كل حياتك، وبهذا بالفعل يكون العمل له وقع عظيم عند الله برضا الله عن العمل وعن صاحب العمل، وفرح الله تعالى بك، ربما يباهي بك ملائكته وأنت لا تشعر، كل يوم هو في شأن. قال وأن أعمل صالحا ترضى، قال وأن أعمل صالحا ترضى. ثم تأمل في ختام دعائه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني سبحان الله، يعني الأنبياء عندهم معرفة عميقة بالله جل وعلا، انظر إلى انكساره إلى تواضعه، يعلم أن عمله في النهاية لا يمكن أن يعول عليه، ليس العبرة بهذا العمل، وإنما الذي تعول عليه وتعتمد عليه هو رحمة الله تعالى. وأدخلني برحمتك، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، انظر إلى هذا التواضع، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني تأمل، كما عرفنا لن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل الجنة أحدكم عمله، وهكذا هنا لما ذكر العمل ذكر في المقابل رحمة الله جل وعلا التي هي الأساس والأصل. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، متأمل يعني إلى هذا التواضع، يعني كأنه واحد من عباد الله الصالحين. والصلاح وصف عام ترى، يعني لكل مسلم يتوب إلى الله ويرجع إلى الله يصلح عمله فهو من عباد الله الصالحين بإذن الله. تأمل كيف يدخل نفسه مع عامة المؤمنين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا يدلك على عظم شأن الصلاح. الصلاح يعني في اللغة يعني أن يكون الشيء صالحا حسنا، عكس الفساد، فيكون صالحا مصلحا. فهذا من يعني تمام علمه بالله، وأن الذي يعول عليه هو رحمة الله جل وعلا، وأن يعني يكون مع عباد الله الصالحين. أيضا هذا يعني في الحقيقة يدلك على أن هذا نعيم عظيم، وهو أن ترافق الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالإنسان إذا عاش في الدنيا مع الصالحين فالله تعالى يجمعه بهم يوم القيامة ويكون معهم. والإخوة، ما دام أننا ما نستطيع أن نكمل الوقت أدركنا نقف هنا، لكن نذكر هذه الفائدة، يعني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يكون من الصالحين، فهذا يشعر بالرفقة الحسنة. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني أكون واحد من الصالحين وأكون منهم، أكون معهم. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فأكون منهم وأكون معهم. والصالحون نوعان، الصالحون الذين تلازمهم نوعان، عوام من الناس، لكن قلوبهم معلقة بالله وبالدار الآخرة، ما يتكلمون في الدنيا وأخبار الناس في الدنيا وأحوال الناس في الدنيا، وإنما خلاص قلوبهم اتجهت إلى الله. تجده كثير العبادة، كثير الذكر لله، وإذا كلمك دائما على لسان ذكر لله. مثل بوتيمور حفظه الله، يعني والله يعني جزاه الله خير، الله يحفظه ويبارك فيه، يعني من عامة الناس، لكن من السباقين إلى المسجد، يأتي قبل صلاة الفجر بساعة بساعتين، يجلس المسجد يصلي يذكر الله، وإذا كلمك في الغالب يكلمك يذكرك بنعمة، يدعو لك، يذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكون في الجنة معه، خلاص أصبح هكذا، هذه حياته. وهذا هؤلاء الإخوة الله غنيمة للمسلم، يعني إذا جلس مع مثل هؤلاء يرق قلبه، لأن دائما يكون كلامهم عن الله وعن الآخرة، مع بساطته، مع يعني لا تنتظر منه علما أو حكمة أو لا، وإنما هذا مجرد أن تعيش معه، أن تكون معه، تشعر يعني بقرب من الله فيقربك معه إلى الله، يأخذ بيدك إلى الله. والنوع الآخر أهل العلم، العلماء الذين تستفيد من علمهم ومن أدبهم قبل علمهم، ليس العالم الذي يكون علمه حج عليه، العالم الذي يتطلع للدنيا، لا، المقصود بالعلماء العلماء حقا الذين يعبدون الله ويخافون الله وينشرون العلم النافع وعندهم عمل صالح وهكذا، هذا تنتفع منه في علمه، في حكمته، في دعوته، تنتفع منه مع يعني الانتفاع بسمته وأدبه وخلقه. فهكذا، لذلك يعني أصلا يرزقنا مصاحبة أهل العلم ومصاحبة يعني الصالحين من عباده. فهذا الإخوة يعني من أعظم ما يؤثر في حياة العبد. أما إذا خالط الإنسان أهل الدنيا أكثر من مجالستهم، ما تجلس مجلسة وتكلم إما عن يعني أخبار الناس وأخبار العالم، ولا عن مباراة، ولا عن لاعب فلاني، ولا عن كذا، ولا عن يعني، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجمعنا على الخير، وأن وفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. والإخوة يعني من باب الفائدة إن شاء الله، يعني كما قلت في الدرس الماضي عن الدروس اللي تكون في القرآن الكريم، لعلنا نبدأ إن شاء الله من غد إن شاء الله، يعني غدا إن شاء الله نبدأ أول يوم، وتكون الدروس هي الدروس العادية، لأن انتهينا الحمد لله من دروس الكبائر، فيكون الدرس بعد صلاة العشاء ربع ساعة، 10 دقائق، يعني ربع ساعة نقول عشان ما أخلف الوعد، ربع ساعة تقريبا، ونبدأ من أول المصحف إن شاء الله إلى آخره إلى رمضان، يعني تكون الدروس كلها باقي الأيام، يوم الاثنين والثلاث والأربع والخميس، يعني في يعني تدبر القرآن من خلال مقاصد سور القرآن. يعني ما نستطيع أن نفسر تفسيرا تفصيليا طبعا، فالمقصود أن نمر على المصحف كل سورة مقاصدها وبعض الآيات التي تدعم هذا المقصد، حتى نفهم يعني هذه السور تتحدث عن ماذا. فإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا ويمن علينا بهذه الختمة قبل شهر رمضان، حتى إذا أتى علينا رمضان نكون قد تهيأنا لقراءة القرآن. لذلك كما قال بعض السلف، يقول شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. هذا قاله بعض السلف كما نقله ابن رجب في كتاب لطائف المعارف. نحن الآن للأسف أصبح عندنا رمضان يهجم علينا فجأة، يدخل علينا فجأة، ما تهيأنا، لا بذرنا ولا سقينا قلوبنا بشيء من القرآن والإيمان، فيدخل علينا بغتة، ما نكون قد تهيأنا، نريد الآن أن نبذر وأن نسقي وأن، فربما يكون الانتفاع أقل. والبركات الحمد لله عظيمة، الحمد لله الله تعالى رحمته واسعة، وما يعني ينحرم بإذن الله، ما يحرم يعني بإذن الله، يعني من أقبل على الله حتى لو ما استعد، لكن ما بالك إنسان يستعد قبل رمضان، هذه الأشهر المباركة، شهر رجب شهر من الأشهر الحرم، والعمل الصالح في هذه الأشهر الحرم أعظم أجرا عند الله، كما ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما أن المعصية تعظم فكذلك العمل الصالح فيها أعظم، كما قال ابن عباس. وكذلك ثم يأتي شعبان، وكان شعبان شهر القرآن، كان السلف إذا دخل شعبان يغلقون حوانيتهم ويتفرغون لقراءة القرآن حتى يهيئ أنفسهم لرمضان. ثم شهر رمضان هو شهر القرآن الذي ينزل فيه القرآن، يعني إن شاء الله نبدأ بهذا في يعني من الغد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عنده شيء فائدة حتى نستفيد؟ نعم. صحيح أن هذا يكون أبلغ، يعني في تدل على ما إيش الظرفية، غمست يدي في الماء مثلا، فيعني أولا هذا يدل على الظرفية، فهذا أبلغ، يعني كأن الصالحين يحيطون به من كل جانب يكون فيهم. فطبعا في عبادك الصالحين كما قلنا تشمل في عبادك الصالحين، يعني يكون منهم يعني، لأن هذا أسلوب معروف في القرآن، إذا يعني كان العبد يعني في زمرة فما يكون ما يقبلونه أصلا إلا إذا كان يعني متصفا بصفاتها بالزمرة. فإذا قال في عبادك الصالحين يكون يعني من عباد الله الصالحين، وفي الوقت نفسه يكون إيش مع عباد الله الصالحين مع المبالغة في المعنى، بحيث أنه يعني كأنهم يحيطون به من كل جانب. إذا قال مع، أنت معي، ممكن يعني يكون بجانبه ومعه، لكن في والله أعلم أبلغ كما واضح. والله أعلم، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا